إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم المبارك عن موضوع مهم جدا، ولم نتطرق لمثل هذا الموضوع من فترة طويلة. وموضوعنا في هذا اليوم عن الوسوسة. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وإن قلنا بأن الوسوسة قد لا يخلو منها بيت قد نكون مصيبين. الوسوسة داء ومرض يسير وعلاجه يسير، وإذا ترك يسير في النفس، يعني يكبر. الوسوسة لو فكر الإنسان فيها سيجد أنها عبارة عن أفكار وأفعال. يضطر الإنسان إلى أن يعيد، إما أن تعاد الأفكار في ذهنه أو يعيد الأفعال. فإن لم يكرر وأصر فإنه يشعر بضيق ويشعر بحزن حتى يكرر الفعل. فإذا كرر الفعل هو يشعر نفسه أنه ارتاح، والحقيقة لا، فتح لنفسه باب عدم الارتياح، وهذا الباب له أبواب. أقول الوسوسة هذا مرض بسيط وعلاجه بسيط، وأجزم أنه بسيط، لكن يحتاج إلى أن الذي يريد أن يتعالج يأخذ هذه الخطوات التي سأذكرها في الخطبة. وأجزم أننا لو أخذنا بهذه الخطوات سينتهي في خلال أيام، ما أقول أيام، أقل من الأسبوع. وهذه الوساوس إما أن تكون في الله، تتعلق في العقائد، وإما أن تتعلق في العبادات، وإما أن تتعلق بالمرض والموت وغير ذلك، وقد تتعلق بأمور أخرى، بنجاسات وأشياء. لو تأملنا أسباب هذه، الله جل وعلا يقول: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله جل وعلا بيّن في كتابه أن هذه الوساوس من الشيطان. لما قال: ليحزن الذين آمنوا، ثم قال: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما النجوى من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن الوسوسة تبدأ من الشيطان، والله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في النفس. الشيطان يلقي هذه الأفكار والنفس تتعامل معها وتلح عليك حتى تعيد وتكرر عليك الطلب. لذلك الله جل وعلا يقول ولقد نعلم، يقول سبحانه وتعالى إن هذه النفوس كذلك توسوس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالنفس كذلك إذا ألقى الشيطان فيها شيء ألحت ودعته على شكل تساؤلات، هو يسأل نفسه ثم يعيد، يسأل نفسه ويعيد ويسأل، ثم بعد ذلك يطبق ما ألقته الشياطين. فهذا أمر حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عثمان بن أبي العاص يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فاستعذ بالله وانفث عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله، ينتهي مباشرة ينتهي. لكن لاحظوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي بقضية أنك تستعيد وتكبر وتهلل وتقرأ الفاتحة وتقرأ البقرة لا. قد يقول الإنسان والله قرأت البقرة وآل عمران وقرأت القرآن واستعاذ وقرأت أذكار الصباح والمساء، أكو فائدة؟ نقول في فائدة، لكن المشكلة ليست في هذا، المشكلة فيك. المشكلة ليست في كتاب الله، المشكلة فيك أنت الذي تقرأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله، هذه واحدة، هذا الحل الأول. قال ولينتهي، ولينتهي يعني تنتهي عن إيش؟ عن الفكرة هذه وعن العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح، صحيح مسلم، قال أبو هريرة يا رسول الله إن أحدنا يعني يأتيه الشيطان فيسأله، يتساءل في نفسه من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق رب من خلق ربك. فإذا وجد أحدكم هذا فإذا وجد أحدكم هذا فليستعذ بالله ولينتهي، يعني ولينتهي عن هذا التفكير. أنا أضرب لكم مثل الآن، لو أخذنا قبل هذا، لو أخذنا بالحل، الحل لما؟ لأن البعض قد يفوت الصلاة، يسرف في النظافة ويبقى في الخلاء إلى الساعة والساعتين، وقد يعيد الوضوء 20 مرة أو 70 مرة ما يدرك الصلاة، يأتي مع الأذان ثم يأتي يريد أن يدخل المسجد وانتهت الصلاة، ما يدرك الصلاة لأنه يرجع ثم يعيد، يرجع ويتوضأ ممكن 20-30 مرة، وإذا أراد أن يكبر يكبر 20 مرة، الإمام يركع وهو إلى الآن لم يكبر. لو هو فقط سأل نفسه هل هو الآن عندما عاد كلما عاد الشيء ارتاح؟ لا، هو سيجد نفسه كلما عاد الشيء يعيد ويعيد ويعيد لن ينتهي. هل سأل أهل العلم عن هذا الشيء وهل هو يرضي الله؟ لا، ما يرضي الله، ولا يفتي أحد من أهل العلم أبدا، ولا يمكن أن يجد أحد من أهل العلم يفتيه بالإعادة أبدا. إذن لما تعيد؟ هل إذا عدت ترتاح؟ لا، ما ارتاح. طيب لا تعيد؟ يقول لا أستطيع. نقول لا تستطيع، لكن المشكلة فيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولينتهي، ولينتهي بمعنى أنت الآن إذا ذهبت إلى الخلاء توضأت، بعض الناس إذا توضأ يشعر بنزول شيء يتوقف يدخل الخلاء مرة ثانية ثم ينضح، ثم إذا ذهب يريد أن يتوضأ يشعر بنزول شيء يرجع مرة ثانية إلى الخلاء، هذا ليس بصحيح وليس من الدين. ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الآن نبي نطبقها تطبيق، لأننا سنضع خطوات. الخطوة الأولى أولا تستعيذ بالله، الخطوة الثانية تجاهل الشيء، تجاهل الفعل اتركه، وتجاهل الفكرة حتى الفكرة في بالك اتركها. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة راح أطبقها بمثال. الخطوة الثالثة اصبر، لأن تجد معاناة وانت تحاول أن تطبق، تجد معاناة. الخطوة الرابعة لا تتهرب من التهرب من الناس، لأنه إذا وصل إلى هذا الحد يتهرب من الصلاة مع الناس، يتهرب من الوضوء عند الناس، يتهرب من الصلاة مثلا في مكان جمع، يحاول أن يتهرب. لما؟ هو يشعر أنه في وضع حرج. لا تتهرب. الخامسة، ابدأ بالعمل واستمر أكمل، ولا شك أن الله يتقبل. نحاول أن نطبق، طبق هذا في قضية الوضوء. إذا وجد الإنسان أنه قد نزل منه شيء، هو بين أمرين، السلس، هذا سلس بول، بين أمرين، إما أن يكون السلس حقيقي وهذا يكون بعد البول مثلا بدقيقة. إذا ذهب الإنسان وانتهى من التبول ينضح دقيقة واحدة بس أو أقل من دقيقة، ولا تحتاج إلى أنك تعصر فرجك أو عضوك، ما يحتاج. السلت والنتر كل هذا ترى من البدع، لأن بعض الناس يقول إذا ما سلت أو كذا ينزل. نقول لا. يقول شيخ الإسلام، يقول هو مثل ثدي المرأة، إذا حلبت در وإذا تركت قر، لأن كل ما عصر الإنسان ينزل. اترك هذا الشيء، يتبول الإنسان وقل من دقيقة اغسل، ثم قم، ما ينزل بعد ذلك، انضح وتوضأ. الخواطر هذه انساها، لا تفكر فيها، هل نزل ما نزل تركها. ابدأ بالوضوء وتجاهل العمل، يعني تجاهل الإعادة وتجاهل التساؤلات كلها اتركها، وتوضأ وابدأ، واعزم في نفسك على أنك لن ترجع إلى إعادة الوضوء. التساؤل أنه هل يقبل الله منك؟ إيه نعم يقبل الله منك. لا تعيد، لأن الله سبحانه لا يرضاه ولا يقبل به، وهذا من الحرج، والله لم يأمر بالحرج وليس من الدين. اتركه وامضي فيه هذا الوضوء، وتجاهل العمل وتجاهل الفكرة، واصبر على ألم النفس، ألم نفسك من الداخل، اصبر، لأن هذا الأمر يسير، حتى لا تضطر بعد ذلك إلى أن يكبر، لأنه يبدأ ويكبر عليك ويعظم، يصير كالوسواس القهري، يعني تصبح أنت مقهور ما تستطيع. وبالتالي نقول اصبر على هذا الألم، واذهب إلى الصلاة وكبر وامضي في الصلاة. قد تأتيك الخواطر، هذا أمر طبيعي، لكن لا تقطع. حتى لو تشعر أن هناك حركات تخرج منك لا إرادية، شلون لا إرادية؟ يعني ممكن يتلفت لا إرادي، بدون شعور يتلفت، لأنه مقهور من الداخل، قد يتلفت وهو لا يشعر. فبالتالي أقول استمر وصل وأكمل صلاتك. فإذا انتهيت، هذه أقول مرحلة مهمة جدا، وإياك أن تتهرب من الصلاة مع الناس، فإنك في ظرف يوم ويومين وثلاثة إذا طبقت سيذهب هذا كله بإذن الله. لكن المشكلة أننا لا نطيع وأننا لا نطبق. ليست المشكلة في تستعيد، أنت تستعيد وتقرأ، لكن المشكلة أنك لا تطبق، تعيد وتعيد 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 وستبقى. ثم بعد ذلك قد يتطور معاك، تغسل يدك لو تحطها تحت الماء تقول غسلت ولا لا، لأنك أنت مسترسل، مسترسل مع الشيطان، وبالتالي تشعر بهذا الأمر. وبالتالي أقول ابدأ بهذه الخطوات، وبإذن الله خلال يوم ويومين إذا طبقت أذهب الله سبحانه وتعالى عنك هذا كله. لكن طبق، أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأقول إذا أراد الإنسان أن يرفع عن نفسه هذا الأمر، هذا في جانب ترى الوضوء، في جانب العقائد، في جانب التفكير في المرض والموت، وفي جوانب ثانية في الطلاق، وفي جوانب وين ضعف الإنسان يدخل على شيء، جوانب عديدة، كلما ضعف الإنسان في جانب دخل عليه، وكلما ضعف هنا دخل عليه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو عدو، ونحن نعرف إن هذه من الوساوس، لا تتقبل هذه ولا تضعها في نفسك فإنك تسلم بإذن الله عز وجل. لكن إن قبلت واسترسلت تضعف مع الأيام، وحتى لو سألت ستجد نفسك أنت تجيب، تقول لا، لعل الشيخ ما فهم سؤالي، هو لا يعرف حالي، هو لا يعرف أنني فعلا كذا، فهو يريد أن يفتح على نفسه كأنه يريد، لا، لا يطبق. فإن كان الإنسان مصر على عدم التطبيق فإنه لن يجد هذا الشفاء، ولن يجد العافية، ولن يزول من هذا تزول هذه الوساوس. إن كان يريد فعلا يطبق، وإذا كان فيه إثم خلى على الشيخ وخلى على العالم، ولن يكون هناك إثم يا أخوان، لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالذي يكثر من إعادة الوضوء يطبق اليوم مرة واحدة، ترى الوضوء لو غسلت وجهك مرة واحدة يكفي، بس مرة واحدة يكفي، اليدين مرة يكفي، لو وضع الإنسان رجله في الماء من غير أن يدلكها لو وضعها تحت الحنفية هكذا من غير ما يدلكها يجوز. الأمر يسير والدين سهل، لكن المشكلة فينا، إما أننا فهمنا خطأ أو فهمنا خطأ، وبالتالي نقع في حرج. هذا هو أقول الخطر في قضية الوسوسة، وإلا من عرف الدين علم أن كل ما يفعله هؤلاء خطأ. أنت تستغرب تقول يا أخي هذا كم مرة يعيد الصلاة، كم مرة يعيد الوضوء، أنت تسأل. الإنسان بفطرته لا يتقبل هذه، لكن عندما يسترسل سيجد نفسه داخل الدائرة، وبالتالي يبدأ من إزالة هذه من الآن. إذا كنت توضأ 3-4-5 مرات خلها اليوم مرة وشوف نفسك، ثم انظر بعد ذلك، ستجد نفسك فعلا مطمئن مرتاح، وتؤدي العبادة براحة. حتى إن بعض الناس من النساء من لا تزور أهلها إلا بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء لا تريد أن يرى أحد أنها تصلي وتعيد، ما تريد، فتأتي متأخرة بعد صلاة العشاء، أو يبقى في الخلاء الساعة والساعتين يغتسل، يقول من الجنابة، مع أن الغسل من الجنابة دقيقة دقيقتين بس كافي، لكن هذا التطويل كله من الشيطان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن والعراق، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم واقم الصلاة.